قناة سمارت سوي، القناة الإيجابية الأولى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل بإذن الله ما بدأناه من وسائل لامتلاك القلب سواء في داخل الأسرة أو في خارجها. آخر ما توقفنا عنده الوسيلة الرابعة هي أنه لا تغضب. الوسيلة الخامسة هي بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. هذه نصيحة نبوية أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نصح بها الصحابيين الجليلين معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما عندما ذهب إلى اليمن للدعوة هناك. وأنا أنصح بهما كل زوجين، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. في إحصائية هامة جدا جمعت ما جاء في القرآن الكريم عن التبشير والإنذار، عندما جمع الله عز وجل بينهما فوجدت أنه قد جاء الجمع بينهما 20 مرة تقريبا في كتاب الله عز وجل، في 15 منها قدمت البشرى على الإنذار. قدم الله عز وجل البشرى على الإنذار، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. هكذا يأتي في حوالي 75% من الجمع بين البشرى والإنذار يأتي التبشير أولا. وهي نصيحة لكل الناس بصفة عامة، ليس فقط للأزواج، وليس التبشير فقط لإخواني وأخواتي في أمور الجنة والنار، لكن في كل أمور الحياة بصفة عامة. يعني هناك مريض أبشر بأنه سوف يتم شفاؤه إن شاء الله حتى وإن كان أمرا مستعصيا. هناك امتحان أبشر أنه سوف يتم فيه نجاح. هناك أزمة مادية أبشر أنها سوف تفك عن قريب إن شاء الله، وأن الله عز وجل يريد بذلك الخير. دائما أقدم البشرى وروح التفاؤل في الأسرة، هذا يزرع الحب في داخل الأسرة. الناس بصفة عامة تكره الذي يسبب لها الكآبة والحزن، رفع الروح المعنوية في داخل الأسرة يورث في قلوب الطرفين الحب لا محال. قاعدة هامة ليس لها استثناء، إن الدين يسر، كما قال صلى الله عليه وسلم، يسر ولا تعسر. إن الدين يسر في كل الأشياء، في العقيدة، في الجهاد، في المعاملات، في غير ذلك من الأمور، في كل أمور الدين إن الدين يسر. في قصص مهمة جدا جاء في السيرة النبوية يفصل لنا مثل هذه المعاني. قصة عبد الله ابن عمرو بن العاص قصة مشهورة وجميلة رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان رجلا تقيا ورعا مصليا قائما بالليل قارئا لكتاب الله صائما بالنهار، يعني يؤدي العبادات كما ينبغي أن تؤدى ويزيد. فكان يختم القرآن بكامله كل ليلة. تخيل واحد بيقرأ القرآن كله كل ليلة قائما في الليل ويصوم كل يوم، لأن طول النهار صائم وطول الليل قائم. فزوجه أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى امرأة، وبعد مرور فترة من الزمن ذهب ليطمئن على أحوالها، فسأل ابنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فقالت له نعم الرجل يصوم الليل النهار ويقوم الليل. فطبعا هي يعني من أدبها تشكر في زوجها، لكن ادت لأبيه ملحوظة أنه لا يفعل شيء إلا الصلاة والصيام فقط. فسيدنا عمرو بن العاص فهم أن الزوج يقصر في حقوق زوجته ويلتفت إلى شيء هو من أهم الأشياء في حياة الإنسان وهي العبادة. يلتفت إليها ولا يلتفت إلى زوجته، فأسرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكى له. الرسول صلى الله عليه وسلم جاب عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له: أنت الذي تختم القرآن في ركعة أو في تلة؟ فقال: نعم يا رسول الله. وسعيد يظن الرسول صلى الله عليه وسلم سيمدح له هذا الفعل. وأنت الذي تصوم كل يوم؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: إذن يكفيك أن تختم القرآن مرة كل شهر. من مرة كل يوم ينقله نقلة بعيدة جدا، يقول له مرة كل شهر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقلل له من عبادته، هو الذي ييسر عليه ما صعب على نفسه. فقال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: إذن مرة في الأسبوع تختم القرآن مرة كل أسبوع. فقال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: إذن مرة كل ثلاثة أيام. فقال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، من قرأ القرآن في أكثر من ذلك فقد خالف السنة النبوية، لا أفضل من ذلك. ثم جاء إلى الصيام، قال: يكفيك أن تصوم ثلاثة أيام كل شهر، فذلك صيام الدهر، اليوم بعشر أيام عشر حسنات، شهر رمضان يكفيك على 300 يوم، يبقى أنت أكنك أنت صمت الدهر كله. فقال أبو عبد الله بن عمرو بن العاص: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: إذن صم يوما كل أسبوع فإني أطيق أكثر من ذلك، صم يوما وأفطر يومين إن أطيق أكثر من ذلك، صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، هذا الصيام أفضل صيام، صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، غير ذلك لا أفضل من ذلك، إن زدت فليس هذا من السنة. فهو يرده إلى الميزان الصحيح. هذا وعبد الله بن عمرو بن العاص ينشغل في مجال العبادة. تخيل إن كان بقى الزوج منشغل فيما هو ليس من العبادة، أحيانا ينشغل في لهو، أحيانا بعض الأزواج بينشغلوا في اتباع مثلا لمباريات الكرة في عادة معينة، في الجلوس مع أصحابه خارج البيت كثيرا، أو في العمل نفسه، فيغرق من في عمله الحلال فينشغل بذلك عن أسرته. التوازن يا إخواني، إن الدين يسر، هذا مثال والأمثلة كثيرة جدا. سيدة زينب بنت جحش على الناحية الأخرى، كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها تقوم من الليل ما شاء الله لها أن تقوم. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا مربوطا بين الساريتين، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا الحبل؟ فقالوا: هو لزينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش أم المؤمنين، هو لزينب تصلي من الليل، تقعد تقوم طول الليل، فإذا فترت أو تعبت أمسكت بالحبل عشان ما إيه ما تقعدش فتفضل مستمرة في القيام. فهي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من ناحية العبادة والصبر عليها تصبر على عبادة طويلة جدا وشاقة، لكن ليس هذا أمرا سليما شرعا، لأن الذي أفرط في هذه العبادة لابد أن يقصر في أمور أخرى. فكان رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، قال: حلوه، فحلوا إيه الحبل، وقال: فليصلي أحدكم من الليل نشاطه، فإذا فتر أو كسل فليقعد أو فلينام، يعني صل على قد الطاقة. لأن الإنسان إذا أسرف في شيء من الأمور وإن كان أمرا حلالا بل كان أمرا مندوبا وأسرف فيه فإنه يقصر في أمور أخرى. التوازن هذا لا يأتي إلا بفهم القاعدة الأصيلة الإسلامية التي ليس لها استثناء، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. شوف كده، إذا بشرت أو يسرت لابد أن أنا واحد بأبشر بالخير أو أيسر على الناس لابد أن تبتسم. الإنسان الحقيقة الذي يعني يكتئب وجهه في كل أمر من أمور حياته ويعيش حياة يظنها جادة فيمتنع عن الابتسام، هذا إنسان يغلق أبواب الكثير من القلوب أمامه. الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل ما تحمله من آلام في دعوته صلى الله عليه وسلم، مع كل حياة الجدية التي عاشها صلى الله عليه وسلم، مع كل الجهاد الذي جاهده والدعوة التي دعاها والتربية والتعليم والقضاء والأمور الضخمة التي حملها صلى الله عليه وسلم فوق أكتافه، إلا أنه كما يقول أنس بن مالك: ما رأيت أحدا أشد تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل مع كل هذه الأعباء هو يسير في حياته صلى الله عليه وسلم مبتسما دائما. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: ما لاقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبسم لي، ما رآني حتى تبسم لي. هكذا دائما حياته صلى الله عليه وسلم في الابتسام. الإنسان الذي يبتسم يمتلك قلوب الآخرين بابتسامته كثير جدا، تحس أنك مستريح لإنسان معين حتى قبل أن يتم بينك وبينه حوار. لماذا؟ لأنه مبتسم، منشرح الصدر، متفائل، ينظر إلى الحياة نظرة متوازنة، فيها نوع من التفاؤل، فيها نوع من الحرص على إيصال معنى البهجة إلى الآخرين حتى وإن كانت تمر به أزمات وتمر به مشاكل. ليست كل الناس تعيش في مشاكلك، وليس من المفترض أن تنقل كل الكآبة والحزن الذي يمر بك سواء لأسباب شخصية أو أسباب خاصة بأسرتك أو بالأمة أو بالمجتمع بصفة عامة إلى الناس، لكن تنقل إليهم السعادة وتنقل إليهم الابتسام. الأمر اللي بعد كده انتبه من شيء مهم جدا، ليس من التفشير ولا من التيسير أن تخالف الشرع، أن يحدث وقوع في الشبهات أو وقوع في المخالفة الشرعية، عشان ما يجيش واحد برضو يقول والله أنا من باب التيسير سمحت لزوجتي بفعل كذا أو كذا أو كذا، وهي من الأمور التي نعصي الله عز وجل فيها، كأن يسر عليها في لباسها فخرجت بلباس لا يرضى عنه الله عز وجل ولا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، كأن يسر عليها في أمر من أمور المال فتشتري ما يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى، أو كذلك بالنسبة للزوجة أن تيسر على زوجها بعض الأمور أو تبشر بعض الأمور فتخالف الشرع أو تقع في الشبهات. ليس مقبولا من المسلم أن يقع في الشبهات أو يقع في الحرام كائنا ما كان الحدث الذي دفعه إلى ذلك. هذا أمر لابد أن يكون إطار واضح. لكن أيضا لهذه النقطة استطراد هام جدا، أقول لو إحنا شايفين المنظر اللي هنشوفه دلوقتي، حاول كده نركز معاه، طبعا مفوش بوينتر مش كده. هذه هي لوحة الرماية، اللي شاف فيكم لوحة رماية هذا المنظر تقريبا. إذا أردت النجاة لابد أن تكون راميا. يعني إيه الكلام ده؟ تعالوا نطبق الكلام ده على السنة، ونطبق الكلام ده على الشبهات، ونطبق الكلام ده على الحرام، عشان نعرف بالضبط إيه الحدود التي يجب أن يتحرك فيها المسلم. بقول إن هذه النقطة في المنتصف هي قمة السنة، قمة السنة، يعني ما كان يداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا في كل يوم وفي كل لحظة من لحظات حياته، قمة السنة، درجة عالية جدا جدا من الاتباع. وهذه هي ما أسميه، كل اللون الأخضر اللي شايفينه ده أسميه بمدى السنة. يعني السنة إخواني وأخواتي ليست نقطة واحدة، هذا أعلى ما في السنة، لكن السنة هي كل الإطار الأخضر الذي ترونه. هذا بعض الناس تقف في هذه النقطة وبعض الناس تقف في هذه النقطة، وكلاهما في داخل إطار السنة. السنة يا إخواني وأخواتي ليست نقطة، إنما مدى واسع. يعني الإنسان اللي بيصلي 8 ركعات قيام ليل بتلت القرآن كل يوم هذا موافق للسنة، واللي بيصلي ركعتين قيام ليل بس وبصور قصيرة أيضا موافق للسنة، هذا من السنة وهذا من السنة. السنة مداها واسع وليست نقطة واحدة. لو فهم كل واحد منا هذا المعنى لعذر كل واحد منا أخاه، ولا يسر كل واحد منا على أخيه قدر ما يستطيع، لأن مدى السنة ما شاء الله واسع، لأن الله عز وجل يعلم أن الطاقات بين البشر متفاوتة. أنت تستطيع أن تقوم الليل كل ليلة 8 ركعات، ممكن تقوم 3-4 ساعات، لكن لا تستطيع ولا تقوى على الصيام. أنا عندي قدرة على الصيام بس ما عنديش قدرة على القيام بتاعك، غيره عنده قدرة على الدعوة والخطابة وغيره ما عندوش، وهكذا وزع الله عز وجل إمكانيات البشر على البشر، فكل واحد عنده طاقات معينة تكفل له النبوغ في وجه معين من الوجوه. الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه رسول ولكونه قدوة لكل الناس باختلاف طبقاتهم وباختلاف إمكانياتهم، فإنه تفوق صلى الله عليه وسلم في كل أنواع الصفات وفي كل أنواع المكارم صلى الله عليه وسلم، لكنه في ذات الوقت أعطاك مدى معين. إن كان طلب منك إن استطعت أن تقوم كذا من الليل أو تصوم كذا من الأيام، فإنه أعطى لك أيضا مدى أنه قد لا تمكن من هذه الأمور وما زلت في داخل السنة الشريفة المطهرة. الرجل الذي ذهب إليه وقال له: يا رسول الله، سأصلي الصلوات الخمس وأصوم رمضان وأعطي الزكاة وأحج البيت إن استطعت ولا أزيد على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم بمنتهى التبشير، قال: أفلح إن صدق، وفي رواية: إن صدق دخل الجنة. فهذا أمر منهج واضح جدا. لو أنا قدرت أفهم هذه الجملة سيعذر كل منا أخاه بشكل ملحوظ وملموس. الزوج في بيتي والزوجة في بيتها لابد أن تراعي هذا الأمر مراعاة جيدة. الأمر الثالث بقى الخطير، أن هذا الخط الأحمر هو الشبهات. ده غير مسموح أنك أنت تقرب منها. الوقوع في الشبهات الذي يقع في هذه الشبهات قريب جدا جدا من الوقوع في الدائرة الرابعة اللي هي دائرة الحرام، فتلك حدود الله، محدش يعدي هذه الحدود. مدى السنة ما شاء الله واسع جدا، وزي ما انتم شايفين الشبهات والحرام على اللوحة قليلين جدا. الله عز وجل أعطى لنا من الحلال الواسع الذي نستطيع به أن نسعد أنفسنا في دنيانا قبل أن نسعد أنفسنا في الآخرة، ومع ذلك لا نقع في الشبهات ولا في الحرام. الذي وقع في الشبهات وفي الحرام هذا وقع في الأمر الضيق، ترك أمرا واسعا وركز أو وقع في أمر ضيق، وهذا من فساد الفطرة. فالإنسان عليه أن يحرص أن يكون في هذا الحيز الأخضر، لكن ليس بالضرورة أن يكون في عمق اللوحة. عمق اللوحة هذا هو الذي سدد فأصاب، هو الذي أدى كل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، والذي وصل في هذه اللوحة الخضراء إلى أي نقطة، هذا قارب إلى الصواب وهو مبشر إن شاء الله رب العالمين. ومن هنا نفهم الحديث الشريف الكريم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ثم قال: فسددوا، حتى في النص بالضبط زي ما كان بيعمل، وقاربوا في كل اللوحة الخضراء وأبشروا. لو أنت فعلت السداد أو المقاربة فأنت مبشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس فقط متفوتة كما ذكرنا. حط هذه اللوحة في دماغنا ونحن بنتعامل في داخل البيت، لأن بعض الأزواج بيشدوا شدا كبيرا على زوجاتهم في أمور أطلق الله عز وجل فيها المساحة الواسعة للناس للتحرك. ليس بالضرورة أن تكون الزوج أو يكون الزوج على قمة الأمور في كل أمور الشرع وكل أمور الحياة، ولكن المهم ألا يخوض الزوج أو الزوجة في الشبهات أو في الحرام. الأمر اللي بعد كده، النقطة السادسة: لا تجادل إلا بالتي هي أحسن. الجدل يا إخواني خطير جدا جدا. في ناس بتفقد ناس تماما لسبب الجدل، مع أنها تقنع الطرف الآخر برأيها. شوف في تعريفي أن الجدل هو الدفاع عن الرأي وليس الدفاع عن الحق. لو حصل وصل الزوج والزوجة في كل قضية من القضايا إلى ما ذكرنا أنه من آراء الفلاسفة، اللي هي تعلم القدرة على الإقناع والرد بالجدل في كل قضية للوصول إلى حل في كل القضايا، فلن تحل مشكلة من مشاكل الحياة، لأن الله عز وجل خلق الناس مختلفين ولا يزالون مختلفين، طبائع مختلفة، تربية مختلفة، مشارب مختلفة. فكل إنسان إذا أصر أن يقنع الطرف الآخر برأيه هو فلن تحل قضية من قضايا الحياة، لكن لابد من التنازل عن رأي في كثير من الأمور. يبقى لا تجادل إلا بالتي هي أحسن. خلي بالك نتيجة الجدل ومحاولة إثبات حسن الرأي في كل قضية من القضايا، هذا سيقود إلى شيئين في منتهى الخطورة. الشيء الأول هو كراهية، أو هذا يعني بعض دوافع الجدل. ماذا لو فتح باب الجدل؟ هيؤدي لشيئين في منتهى الخطورة: كراهية المجادل وكراهية المحتوى. يعني إيه كراهية المجادل؟ يعني أنا مع مرور الوقت سأكره هذا الذي يجادلني في كل صغيرة وكبيرة، حتى وإن كان محقا. لو كان معي الحق وكل شوية عمالين نتجادل في قضية من القضايا، هذه أو هذا الجدال المستمر يزرع الكراهية بين الناس، فده شيء لابد أن يتجنب. الأخطر من كراهية المجادل أن تكره المحتوى الذي تتجادلون عليه. فقد يكون هذا المحتوى محتوى شرعيا، يعني نحن نتجادل في قضية شرعية، لكن أنا لكثرة الجدال المتكرر الإنسان الذي أجادله كره هذا الأمر الشرعي، فبدأ يكره حكم من أحكام رب العالمين سبحانه وتعالى. أو سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يكون الزوج أو الزوجة متوازنين، يعني أنا أحاول بالرأي مرة واثنين على خفيف كده زي ما بيقولوا، فوصلت وصلت ما وصلتش أنا أقفل باب الجدل وإن كنت محقا، وأرجع بعد شوية أفتح الباب تاني بصورة ألطف وأجمل وفي ظروف تكون أحسن. كراهية المجادل هذه تقود إلى فساد ذات البيت بين الزوج وبين الزوجة، وكراهية المحتوى تقود إلى مخالفة الشرع، والاثنين دولت مع بعض بيقودوا إلى الهلك. وإذا أراد الله عز وجل أن يهلك قوما وهبهم أو رزقهم الجدل، يجي عندهم الجدل، حتى الأمة التي يكثر بين أفرادها قضية الجدل تهلك هذه الأمة وتنهار. فالجدل هذا أمر مذموم مكروه، جاء في القرآن الكريم 26 مرة، ذكر الجدل جاء في القرآن الكريم 26 مرة. بعدما أحصتها لقيت أن 23 منهم جاءوا على وجه الذم، ثلاث مرات بس جاءت على وجه المدح، مرتين منهم ربنا سبحانه وتعالى يلصقها بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. بل لابد أن يكون الجدال حسنا في نوع من التلطف، الرفقة، الابتسامة، عدم المواجهة القاسية، عدم إراقة ماء الوجه للطرف الآخر. ومرة جاء لرفع الظلم في حديث المجادلة رضي الله عنها وأرضاه في سورة المجادلة. غير كده 23 مرة يأتي الجدال مذموما في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى أنا الأصل في حياتي ألا أجادل، والجدل في حياتي قليل جدا جدا، ولا يكون إلا في أمور خاصة، وإن كان يكون بالتي هي أحسن، يكون بالابتسامة، بالتلطف، بالمحبة، بالرفق، بالود، بالحرص التام على الطرف الآخر. كلام الشافعي في منتهى الروعة يقول: أحب أن يأتي الحق على لسان غيري. أما يكون بيتجادل في أحد المواقف مع إنسان في قضية من القضايا، يحب أن يأتي الحق على لسان الذي يجادله هو، يحب أن يأتي الحق على لسان غيره. هذا الحرص يا إخواني لابد أن يزرع المحبة في قلوب الناس إلى الشخص الذي يجادل. لكن انتبه، أحيانا قليلة جدا يجب أن نجادل، وهم في قضايا شرعية ما ينفعش للزوج أو للزوجة أن هي تتغاضى عنها. يعني الزوجة مصرة على الخروج مثلا بغير حجاب، ويجي الزوج يقول: والله أنا الدكتور قال ما فيش جدل، فأنا والله البس الحجاب. لا والله، طب خلاص أنت حرة. ما ينفعش، لابد هنا بقى إيه من الجدل. نعم بالتي هي أحسن، بس هنا يجب الجدل إخواني وأخواتي. أيضا لو الزوج يخالف في قضية من القضايا، زي ما زوجات كثيرة بتشتكي أن الأزواج لا تصلي، لو الزوج لا يصلي ما ينفعش دي قضية تكون عابرة في حياة الإنسان، والله أنا قلت له ما اقتنعش ولا ما أطاعش ولا كذا وخلاص، لا، هذه قضية كل يوم وكل لحظة وكل ساعة، لأنها قضية شرعية خطيرة. فالقضايا التي فيها مخالفة واضحة للشرع يجب فيها الجدال، ولكن بضوابطه كما ذكرنا. النقطة دي نسميها: هل أخبرته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قعد في لقاء مع بعض الصحابة، فمر الصحابي قدامهم فقال أحد الصحابة الجالسين معه، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحب ذلك الرجل اللي معدي ده، أنا بحبه. الرجل ده مش سامع حاجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: هل أخبرته؟ قلت له إنك بتحبه، فذلك عسى أن يوطد، أو لا أذكر اللفظ نصا، المودة بينكما، أو يثبت المودة بينكما، عسى أن يثبت المودة بينكما، أن تذكر للذي تحبه أنك تحبه. طب أنت بتحب زوجتك، هل يا ترى قلت لها أنا بحبك، ولا ده فقط في الأفلام والتمثيليات والروايات العاطفية وبين الذين لا يحق لهم أن يقولوا لبعضهم هذه الكلمات؟ ده كنا بنراها في أمور غير شرعية لرجل غير متزوج لمرأة لا يتزوجها يقول هذا الكلام. هذا من باب أولى أن يكون بين الزوجين الذي شرع الله عز وجل، بل أمر الله عز وجل أن تدوم المودة بينهما. لو ذكرت لها ذلك الأمر تحقق فيك ما قاله صلى الله عليه وسلم، تثبت المودة بينكما. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، ونحن نصدقه صلى الله عليه وسلم في كل قال. انت بس تروح تقول لزوجتك هذا الكلام وهي كذلك تقول لزوجي هذا الكلام. ولو كان الطرف الاخر ما بيقولش ما تقولش لا مصر هو ما بيقولش. خليك انت دايما ايه البادئ بالخير. مرة واثنين وثلاثة هيتعود الطرف الاخر او هتتعود الطرف الاخر على ذكر هذه الكلمات اللطيفة. تذكر لزوجتك صراحة هكذا دون تلميح من بعيد ولا مكسوف ومحرج احنا تاخد عليا بعد كده الكلام اللي بيتقال ده اول. انت ايه انت تذكر هذه الكلمة وستثبت باذن الله المودة بينكما. اذا رأيت شيئا جميلا هل اخبرتها؟ هل اخبرت زوجتك انك البيت ما شاء الله يعني جميل ومرتب ومنظم؟ هل اخبرتها انها قد فعلت كذا وكذا وانت شاكر وانت ممتن وانت يعني مطمئن لما فعل؟ إذا رأيت شيئا جميلا في زينتها هل أخبرتها أن هذا الثوب جميل أو أن هذه الحلي جميلة أو أن هذا كذا أن هذا لفت نظرك؟ وكذلك بالنسبة للزوج، الزوجة شايفة زوجها نازل ما شاء الله لابس لبس جميل فما فيش مانع تقول والله ما شاء الله زي جميل الرائحة عطرة كذا. تذكر له من محاسنه ما هو فيه وتكون بذلك وصال المحبة بين القلبين أكبر وأثبت كما قال صلى الله عليه وسلم. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جوز الكذب على الزوجة لأجل توطيد المحبة بين الطرفين. شوف بقى الكذب قد إيه منكر في الإسلام، إلا أنه سبحان الله في هذا الأمر بالذات أن تذكر لزوجتك أن بها شيئا جميلا أو أن شكلها جميل أو أن زيها جميل أو كذا أو كذا من الأمور، وكذلك الزوجة بالنسبة للزوج أن يكون في هذا الأمر كذب فهذا مباح. تخيل احيانا الزوج او الزوجه يعرضها عن ذكر الشيء الذي ليس فيه كذب، هو صدق، هي فعلا جميله او هي فعلا انيقه او هي فعلا كذا، في داخل بيتها لا يذكر لها هذه الكلمات. هل اذا سمعت من يثني عليها هل اخبرتها؟ لو شفت مثلا اختك بتقول على زوجتك شيء جميل مثلا قل لها، هذا يوطد المحبه بينكما وبين اسره الزوج. امك مثلا بتقول عن زوجتك شيء جميل او العكس في الطرف الاخر، او جالك مجموعه من الضيوف وهي كانت عامله اكل مثلا واحد الضيوف اثنى على الطعام، ما في مانع تنقل هذه الكلمه الى زوجتك، والله اثنوا كثيرا على الطعام ما شاء الله الطبخ على اعلى درجه من المستوى. فهذه الكلمات لا شك انها ترقق القلب وتلقي المحبه في قلوب الطرفين لبعضهما البعض. وهي نصيحة نبوية كما ذكرنا، لكن انتبه لا تقطع عنق صاحبك. كثرة المدح طبعا ممكن تفسد، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذر التراب في وجه المدحين، والمقصود أن هذا الأمر يكون متكرر بصفة كثيرة بحيث يعني يخرج الزوج أو الزوجة عن الإطار السليم شرعا. النقطة الثامنة، النقطة الثامنة جزاكم الله خيرا. حدولوا إياكم يعني جزاكم الله خيرا. هذه الكلمة لابد أن تشيع يا إخواني وأخواتي في البيت، الثناء والشكر. هذه الجملة مشهورة عندنا في مصر، لا شكر على واجب. هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ ها؟ خاطئة فعلا، هي منتشرة. لا شكر على واجب قد أقولها أنا عندما أفعل شيئا فيذكر لي أحد الناس يعني شكرا فأقول له لا شكر على واجب، هذا من واجبي أن أفعل ذلك الأمر. لكن الخوف والخطر أن يعتقد الآخر أنه لا شكر على واجب، فهذا أمر خطير. أحيانا الزوج يقول أن الزوجة من واجبها أن تفعل كذا وكذا وكذا، فإذا فعلت فلا داعي للشكر لأنه من واجبها. والزوجة تقول إذا أتى الزوج بمال إلى البيت أو بطعام أو بفسحة أو بكذا فهذا من واجبه فلا داعي للشكر. يا إخواني جزاكم الله خيرا، هذه تحل كثير وكثير وكثير من المشاكل بين الأسرة، بين الزوج وزوجته أو بين الزوجة والأطفال أو بين الزوج والأطفال. أن تشكر الطرف الآخر على ما فعل لك وإن كان واجبا عليه، يبقى هناك شكر على الواجب. أن تشكر على الواجب هذا يرقق كثيرا قلب الذي فعل الأمر ويعطيه الحمية لتكرار الفعل. لما الزوجة تلاقيك بتشكر على ما فعلته لك من أمور في داخل البيت قد تكون مفروضة عليها فإنها تحبك لا شك، وكذلك بالنسبة للزوج. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا واجب الرجل وهذا واجب المرأة، هما متكاملان. وربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل بطبيعة معينة وخلق المرأة بطبيعة معينة ليتكاملا. طبيعة الرجل مختلفة عن طبيعة المرأة، والله عز وجل بحكمته أعطى كل إنسان بعض الإمكانيات التي تسوغ وتؤهله ليقوم بدوره في الحياة. فإن قلنا أن الرجل يميل إلى جانب العقل على حساب العاطفة فإن له أدوارا تستوجب هذا الأمر، وإذا قلنا أن المرأة تميل إلى جانب العاطفة عن تحكيم العقل في قضايا الجدلية والحوارية في داخل البيت فهذا من واجبها، والله عز وجل أعطاها الإمكانيات لهذه. ولو أخذ كل منا مكان الآخر ما نجحت الحياة وما أفلحت. فلابد أن نتقاسم سويا العمل، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا كان زوجتك أنت تظن أنها يجب أن تطيعك في كذا وكذا وكذا من الأمور كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، فاعلم أن عليك أدوارا لابد أن تقوم بها. وكذلك بالنسبة للزوجة، إن طلبت من الزوج أن يقوم بكذا وكذا وكذا من الأمور فلابد أن تعلم أن عليها أدوارا هي الأخرى لابد أن تقوم بها. إن نظر كل زوج من الزوجين هذه النظرة إلى البيت ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فلا شك أن الأسرة ستنجح إن شاء الله في اجتياز كثير وكثير وكثير من الأزمات التي تقابلها. وعلى فكرة المرأة لو عشان برضو الزوج الذي يعني يقتنع أن الزوجة عليها كذا وكذا في البيت، المرأة التي زوجها عنده القدرة على الإتيان بخادم أو من يرعى الأمور في البيت ليس مطلوبا منها شرعا أن تقوم بأمور البيت. تخيل، وهذه طبعا أن أنا خايف أعمل ثورة في داخل المكان للزوجات على الأزواج، وهذا يعتبر نوع من التكرم والتفضل من الزوجة لزوجها أن تساعد في أمور البيت، لأن الزوج مكلف إن كان قادرا على الإتيان بخادم أن يأتي بمن يساعد المرأة في أمور البيت حتى يساعدها في أمور الأطفال. لكن ليس معنى هذا أن تتخلى المرأة عن مسؤولياتها في البيت وعن دورها في البيت، لكن تقوم بذلك الأمر وهي تعلم أنها تقوم بشيء فيه نوع من المروءة لمساعدة للبيت أن يقوم على أقدامه. فدي برضو معلومة بالنسبة للأزواج، وهو حق شرعي بالنسبة للمرأة لابد أن يكفله الزوج إن استطاع وكان قادرا على الإتيان بمن يساعد المرأة في أحوال بيته. أي العبارات أجمل إخواني وأخواتي في الله؟ شكرا، احنا بنقول جزاكم الله خيرا أو ما معناها، ممكن تقول شكرا جزاكم الله خيرا، وإن كنت قلت جزاكم الله خيرا أخذت ثواب السنة، لكن قد تقولها مقتضبة، يعني حد عمل فيك خير شكرا يا ستي جزاكم الله خير، قلتها كده ايه بلسان ليس فيه نوع من الامتنان الحقيقي، او قالت الزوجة لزوجها هذا الكلام بصيغة عابرة، او يا ترى افضل اقول شكرا حبيبتي او شكرا حبيبي في نوع من التلطف والقرب الى الزوج، التون نفسه او النغمة نفسها بتاعة الكلمة تحمل معاني كثيرة مختلفة. لو قلت شكرا بطريقة أو شكرا حبيبتي بطريقة مختلفة فتحمل معاني مختلفة جدا للزوجة. لو قلت بقى شكرا حبيبتي لا أدري ماذا كنت أفعل بدونك، لا شك أنها ستعيد معك الفعل الطيب مرة واثنين وثلاثة وعشر، لأن الفطرة طيبة بفضل الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنت بس محتاج تعرف المفتاح اللي تفتح بيه قلب الزوجة أو المفتاح اللي الزوجة محتاجة تفتح بيه قلب الراجل. ممكن كلمة واحدة بنفس الحروف لكن يختلف النغمة بتاعتها تقلب كيان رجل إلى اليمين أو إلى اليسار، إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى اليسار، أو المرأة يعني على وجه سواء. ممكن تقول الكلمة بطريقة جميلة يبقى امتلكت قلب الزوجة في لحظة، وممكن تقولها بطريقة قاسية فيها نوع من التهكم أو السخرية أو الغضب، والألفاظ هي الألفاظ فتخسر قلب الزوجة. فهذه نصيحة للزوج والزوجة بصفة عامة، انتقاء الألفاظ عند الشكر بحيث تشعر فعلا بالامتنان وليس أداء الواجب. مش عشان أنا سمعت أنه يجب أن أشكر فيا ستي جزاكم الله خيرا أنا قلت لك هو، لا، هي فيها جزاكم الله خيرا فيها نوع من الامتنان الحقيقي وفيها نوع من إظهار الضعف أن أنا من غيرك فعلا ما كنتش عارف اعيش. ولعلمك هذا والله امر واقعي وحقيقي، لا الزوج يعرف يعيش من غير زوجته ولا الزوجه تعرف تعيش من غير زوجها، ولما بيحصل الانفصال مهما كانت بينهم مشاكل قبل ذلك يعلم كل من الطرفين قيمه الطرف الاخر. فما فيش داعي تعرف قيمة الشيء بعد أن تفتقده. عندك فرصة أنك أنت تكمل حياة سعيدة ومأجورة من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن انتبه، إن أجري إلا على الله. يعني لو كان زوجك الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج لا تشكر، ما تبطلش تعمل خير، ما تقولش والله ما بتشكرش، لا، أنت أجرك على الله عز وجل. إن أتاك شيء منك بها ونعم، إن لم يأتي فأجرك على الله عز وجل. وبفضل الله عندنا يوم حساب نعتقد فيه تمام الاعتقاد، وربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة يعطي كل إنسان على قدر عمله ونيته، على قدر ظاهر العمل وموافقة العمل للشرع، وعلى قدر قلبي أمخلص أم غير مخلص. فإن وجد الله عز وجل فيك صلاحا في العمل في ظاهره وفي القلب في نيتك أعطاك الأجر، وإن لم تفلح في كسب قلب زوجتك أو الزوجة تكسب قلب زوجها، في كلتا الحالتين أنت مأجور من رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى إن أجري إلا على الله، ما تنتظر الشكر أخي في الله أو أختي في الله، إن حدث فبها ونعم، وإن لم يحدث فأنا نعم الزوج وأنا نعم الزوجة. الأمر التاسع قبل الأخير، إياك وحصائد الألسنة، أمر في منتهى الخطورة يا إخواني. كم من الناس نخسر بألسنتنا. إياك والكذب، الكذب هذا من أخطر الأمور على العائلة. إن اكتشف الزوج أن زوجته تكذب عليه أو العكس، افتقد قلبها أو افتقدت قلبه، قد يكون إلى ما لا نهاية، إلى لا عودة. الكذب من أخطر الأمور، وغير مقبول في حق المؤمن بصفة عامة أو المؤمنة أن يكذب، إلا في ثلاث أمور فقط كما ذكر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، وفي الكذب على الزوج أو الزوجة لإظهار جمالها أو جماله، لكن ليس الكذب للتغطية على أمر من الأمور لا تعلمه الزوجة فتكذب في بعض البيانات في تاريخك أو في زواجك أو في إمكانياتك المادية أو في كذا، إن ظهرت كذبة واحدة فتكون هي الهالكة. إياك والغيبة، والغيبة كم قتلت من بيوت يا إخواني والله يا أخواتي. وهديكم مثال على الغيبة شائع جدا جدا، هي من الغيبة ان زوجة تروح لأهلها تقول لهم زوجي بيعمل كذا كذا كذا، وان الزوج يروح لأهله أو لأصحابه يقول لهم زوجتي بتعمل كذا كذا كذا، في غياب الزوج أو الزوجة. يا أختي ويا أخي، لا تشتكي بعضكم البعض في غياب الطرف الآخر حتى لا يفقد فرصة الدفاع عن النفس. عيب قوي ان واحد يروح يحكي شيء أو الزوجة تروح تحكي شيء هو أخطأ فيه بالفعل أو هي أخطأت فيه بالفعل دون أن تعطيها أو تعطيه فرصة للدفاع عن النفس. يبقى لما تروح تشتكي، لو هتشتكي، لو ضروري خلاص أنك تشتكي، لابد أن يكون في حضور الزوج عشان يعرف يرد يقول وجهة نظره، ولابد أن يكون في وجود الزوج عشان تعرف تقول وجهة نظرها فيما يشتكي منه. وخلي بالك أن في كثير من الأحيان يحكم الحاكم بأمر من الأمور في خلاف الحكم السليم لأنه لم يستمع إلى الطرف الآخر. فنعود نفسنا نبعد عن قضية النساء ساعات بتسميها الفضفضة. أنا بفضفض، ما أعرفش هذا المصطلح موجود في الإمارات ولا مش موجود، أنا بفضفض، يعني أنا مثلا عندي مشكلة فروح أفضفض لأختي، أفضفض لأمي، لأبي، يعني أحكي لهم عشان أفك شوية عن أزمتي النفسية، وأبتدي أتكلم على الزوج والزوج مش موجود عشان يدافع عن نفسه يقول والله وجهة نظرك هذه القضية كذا وكذا. هذه هي الغيبة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. قالوا أرأيت إن كانت فيه يا رسول الله؟ قال هذه الغيبة، إن كانت فيه فقد اغتبت، وإن لم تكن فيه فقد بهت. يعني إن كانت فيه فهذه هي الغيبة الحقيقية. ساعات بتجد الزوج أو الزوج مبرر لذكر أخطاء الآخر أمام الناس، والحجة والمبرر أنا ما كذبتش، أنا ذكرت ما هو فيه بالفعل، هو يفعل كذا وذا، وأنا أقوله في وجهي، تقوله في وجه هذا شيء وتقوله من خلفي هذا شيء آخر تماما. هذه هي الغيبة. أما إن كنت تفتري الكذب في غيبته أو في عدم حضوره فهذا هو البهتان، وهذا لا يقبل بالمرة كذلك لمسلم أو لمسلمة. إياك وإفشاء السر، الزوج ائتمن الزوج على سر أو الزوج ائتمنت الزوج على سر، إياك أن يخرج هذا السر في خارج البيت. والله يا إخواني وأخواتي ما أطلع عليه من مشاكل بين الزوج والزوجة 80% أو 90% منها نتيجة خروج المشكلة خارج حدود البيت. يبدأ الزوج أو الزوجة يشتكي في خارج البيت فتفاقم القضية، قد تهدأ الأمور في داخل البيت وتشتعل في خارج البيت. وبالذات إن كان الشكوى لأهل الزوج أو أهل الزوجة، أنت ممكن تنسى مع مرور الوقت والزوجة تنسى، ويظل الأهل من هنا وهناك يتذكرون المشكلة وتحدث الفرقة والشقاق في الأسرة بعد ذلك. فإياك وإفشاء الإصرار، إياك والسخرية. الزوج إياه أن يسفه كلمة أو موقف أو شكل لزوجته. أحيانا تكون الزوجة مثلا بدينة، فالزوج يسخر من هذا الأمر، خلاص كده قفل الباب بتاع قلبها إلى مدى الحياة، صعب جدا جدا أن يغفر مثل هذا الأمر. كذلك الزوجة إن سخرت من شيء من الزوج، من عمله أو من طريقته في الكلام أو من طريقته في الحياة أو كذا أو كذا، السخرية هذه قاتلة إخواني وأخواتي في الله. هذه من آفات اللسان وهي كثيرة، يعني أنا أضع بعد ذلك هذه النقط دقات، لا أقول لك أي آفة من آفات اللسان مكروهة، أي آفة من آفات اللسان لا يجب أن يقع فيها المؤمن ولا المؤمنة، لا يجب أن يقع فيها من أراد السعادة حقيقة في بيته. وإياك وحصائد الألسنة. لكن انتبه، لا تفعل وإن لم يكن هناك خطأ شرعي. يعني إن الوقت ذكرنا بعض الأشياء اللي فيها أخطاء شرعية، الكذب خطأ شرعي، الغيبة خطأ شرعي، السخرية خطأ شرعي، إفشاء السر خطأ شرعي، لكن أحيانا بيكون ما فيش خطأ شرعي وبرضو أنصحك ما تعملش الحاجات دي. زي إيه مثلا؟ زي تقليل المزاح. يعني أحيانا تمزح مع زوجتك مزاحا قد لا يخرج عن حدود الشرع، لكن زي ما يقولوا كده إيه، مزاح تقيل، زي اللي بيقول لزوجته والله لو أنت في الهند كان عبدوك. فطبعا هو ويقصد أشياء أخرى، يعني فيعني عبدوك انت ما شاء الله تفتكر عبدوني ليه وانا ملاك، لا ده انت كذا. فهو بيهرج معاها وبيهزر وبينزح، هذا مزاح ثقيل لا يستقيم للزوج الصالح ان يقوله لزوجته. كذلك الزوجه لو سمحت للمزاح ان يخرج الى خارج الحدود، حتى وان كان ما فيش تكلف بين الزوج والزوجه، لكن يخرج المزاح الى حدود غير مقبوله، هذا يغلق القلب وان كنت مازحا. إياك أيضا والنقد المستمر وإن كان صحيحا. في ناس وبالذات يعني عند الأزواج خش البيت والله ديت مشكلة هنا، وديت دي فيها كذا، طب وديت ما عملتهاش، وديت كذا، كل ما ذكره قد يكون صحيحا قد يكون حقا، ولكن النقد المستمر هذا يغلق القلوب. كذلك الزوجة إن رأت من زوجها أمورا واستمرت على النقد بحيث تظهر غير راضية في غالب أحوالها، فهذا لا شك أنه يغلق قلب الزوج. فالنقد المستمر وإن كان حقا وإن لم يكن خطأ شرعيا إلا أنه غير مقبول بالنسبة للزوج أو للزوجة. كذلك الشكوى للغير حتى في وجوده. يعني في النقطة السابقة ذكرنا الغيبة، أنك تروح قدام طرف آخر تذكر ما بينك وبينه من مشاكل وتشتكي الطرف الآخر في غيابه، حتى يا أخي ويا أختي في حضوره فلا تشتكي للغير. كما ذكرت لكم إذا خرجت المشكلة خارج البيت فمن الصعب جدا جدا السيطرة عليها بعد ذلك، وغير ذلك من أمور. النصيحة طبعا على الملأ فضيحة، أن تنصح زوجتك على الملأ في وسط أهلها بأمر من الأمور أو في وسط صديقاتها، أو كذلك تفعل الزوجة مع زوجها، هذا أمر في منتهى الخطورة نربأ للمسلم والمسلمة أن يقع فيه. وطبعا الأمور فيها أمثلة أكثر من ذلك والوقت كما ذكرنا لا يتسع. في أهله كالصبي. النقطة العاشرة، هذه كلمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو المشهور بالجدية الكبيرة جدا في حياته رضي الله عنه، لكنه كان يقول أن الرجل في أهله كالصبي، يعني لابد للرجل في بيته من اللعب، يلعب زي ما كان صلى الله عليه وسلم بيلعب مع السيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاه لما خرجوا في غزوة، فقال للجيش تقدموا، فتقدم الجيش ثم قال لسيدة عائشة تعالي أصابقك، وبدأ يصابق. طبعا بيقدم الجيش عشان لا يراه هو وزوجته في لحظات المراح والجري واللعب وكذا، فخلى الجيش يتقدم وبدأ يصابقها، فسبقته رضي الله عنها وأرضاها. فلما مرت سنوات ونسيت السيدة عائشة الأمر وثمنت فكثر اللحم فثقلت، فجاء إلي في غزوة من الغزوات وقال للجيش تقدم، فتقدم الجيش فقال تعالي أسابقك، فسبقها مرة ثانية، الاثنين بيتروا مع بعض، فسبقها في هذه المرة فقال هذه بتلك، وكانت قد نسيت المرة الأولى فقال هذه بتلك وضحك صلى الله عليه وسلم. هكذا يلعب الرجل مع زوجته وتلعب الزوجة مع زوجها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاف أحد الأصحاب تزوج من امرأة يعني كبيرة فقال له هل بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ هذه قضية خطيرة جدا ومحورية جدا في تصنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسرة السعيدة، أن الزوج يلاعب الزوجة والزوجة تلاعب الزوج. هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وهذا لا يخرج بالزوج أو بالزوجة عن حدود الشرع ولا حدود الوقار ولا حدود الجدية، قد يكون مهتما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتما بأمور عظام جدا جدا في الدولة وفي الأمة، ومع ذلك في بيته كالصبي كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اللقمة يضعها الرجل في في زوجته في فم زوجها يكتب الله عز وجل له بها أجرا. تخيل أن تطعم زوجتك، أكل زوجتك بمعلقة وأكلك بمعلقتها، هذا هذه الروح يا إخواني من المستحيل أن تبقى مشاكل ضخمة في داخل الأسرة ونحن على هذه الصورة التدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لزوجته يا حميراء، سيدة عائشة رضي الله عنها، وكان يقول لها يا عائش، فما فيش مانع نستخدم التدليل، يعني مش لازم الاسم بالكامل أمور رسمية، الاسم رباعي في البيت بيتقال، لا يعني خلي فيه نوع من المودة واللطف، سوسو دودو ديدي أي حاجة، شوف أنت ما يناسب عندك في البيت الألفاظ، مش معقول يكونوا صحبتها وأهلها وكده بيدلعوها وأنت يعني ما شاء الله واخد الجانب الجدي في حياتك لأنك مشغول بالأمور الضخمة والعظيمة، هذا لا يستقيم في داخل البيت. الهدية تهادوا تحابوا ولو كانت الأمور بسيطة يا إخواني وأخواتي. انا مش عارف انا بجيب دلوقتي في الصف. الهدية ولو كانت هدية بسيطة، احنا بندور على الحب في الاسرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة واضحة جدا ونحن نصدقه تماما صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا. يبقى الهدية طريق الى الحب، حتى لو كان الموضوع بسيط بس انت فاكر، يعني انت مروح البيت وفاكر زوجتك فجبت لها شيء بسيط جدا، جبت لها شنطة بسيطة، هي جابت لك قلم بسيط حتى لو كان ميدن تشاين مش مشكلة، يعني اي حاجة، حاجة بسيطة بكم درهم بكم جنيه بكم، المهم ان انت فاكر، وبالذات بالذات لو كان الشيء ده هي بتفكر فيه وانت عارف ان هي محتاجاه، وكانت قبل كده لمحت او صرحت بان هي عايزاه، مش معنى تعمل مفاجأة وتتصنع الظروف والمناسبات التي تعطي فيها الهدية بمناسبة وبغير مناسبة. الهدية يا إخواني يا أخواتي بنص كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم تورث المحبة في القلوب. إن أردت أن تمتلك قلب أي إنسان ادي له هدية مهما كانت هذه الهدية بسيطة. لكن برضو انتبه، احنا بنقول في بيته كالصبي وبنقول الملاعبة وبنقول اللقمة وبنقول كذا وكذا من الأمور، لكن انتبه الملاعبة لابد أن تكون مع الوقار في ميزان ثابت، يعني لا نخرج بالملاعبة إلى الحد الذي يخرج الرجل عن وقاره، في ضوابط معينة، يعني لازم يكون في حدود لا تسمح بها، لا يسمح بها الزوج ولا تسمح بها الزوجة، كثقيل المزاح مثلا ذكرناه قبل ذلك، لا يجوز للملاعبة أن تصل إلى حد أن يكره الطرف كل طرف الطرف الآخر. الوقار هذا مفيد، وحفظ بعض الرسميات القليلة في داخل الأسرة مفيد جدا، يعني الرجل يضع للزوج احترام معين فلا يتحد لا يتعدى بعض الحدود، هذا مفيد، وكذلك الزوجة لا تضر بوقار الرجل في بعض الأمور، هذا مفيد. لو حصل الوقار برضو زاد في مشكلة تانية، فاحنا عايزين التوازن، التوازن هذا الذي يجتهد وهو مخلص في إحداث هذا التوازن يصل إليه بفضل الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تبقى انت محتار تقول والله ألاعب ولا الوقار ده ولا ده، الضبطة ديت والمقياس هذا هو توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يعطيه سبحانه وتعالى إلا لمن كان صادقا. وأخيرا وقفة للمراجعة قبل أن نعلق التعليق الأخير على المحاضرة. أنا قلت كيف تمتلك قلبا. في هذه المحاضرة ذكرت 10 أمور، وأنا متأكد ومتيقن أن كل واحد وواحدة فيكم عنده 10 و20 و30 وسيلة ثانية. المهم يكون الهدف واضح، أنني أطلب ود زوجتي والزوجة تطلب ود زوجها، والغرض إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى وسعادة الآخرة قبل السعادة في الدنيا. وإن كانت السعادة ستأتي لا محالة إن كنت حريصا على ذلك بإخلاص. 10 أمور ذكرناها، أنا منكم وأنتم مني، اجعل لي وزيرا من أهلي، أطلب المعونة من زوجتك أو أطلب المعونة من زوجك، لا تمدن عينيك إلى ممتلكات الزوج أو الزوجة، لا تغضب، بشرة ولا تنفرة، ويسرة ولا تعسرة، لا تجادل إلا بالتي هي أحسن، هل أخبرته أنك تحبه أو أنك تحبينه؟ جزاكم الله خيرا، وإياك وحصائد الألسنة، وأخيرا في أهله كالصبي. فتلك يا إخواني 10 كاملة، 10 وسائل كاملة لاكتساب المحبة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا. أخيرا يا إخواني كلمة أخيرة، حقيقة لا مراء فيها، حقيقة لا مراء فيها، القلوب بين أصابع الرحمن. يعني أنت ممكن تحاول بكل هذه الوسائل 10 وبغيرها ولا تفلح، وممكن واحد يكون ما بيعملش ولا واحدة من ديت وربنا يفتح له قلب زوجته. أنت بتشتغل لله عز وجل، عملت اللي عليك، ربنا سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. القلوب بين أصابع الرحمن، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. ليس معنى أن يصل الأمر والشقاق في الأسرة إلى الطلاق أن كلا الزوجين كان مخطئا، ممكن يكون ما شاء الله على درجة عالية جدا من التقوى والورع وهي كذلك، وكل واحد يحاول على قدر ما يستطيع أن يؤدي ما عليه، ثم يحدث الفشل من بتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى. واذكروا قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها وزيد بن حارثة رضي الله عنه، وكلاهما من عظماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه أجمعين. فقد يحدث هذا الأمر، القلوب بين أصابع الرحمن، فأنت اجتهد والأجر والمثوبة من الله عز وجل. البشرة الأخيرة في المحاضرة وأختم بها هي إذا امتلكت قلوب الناس، وبالذات إذا امتلك الرجل قلب زوجته أو امتلكت الزوجة قلب زوجها، فاعلم أن الله عز وجل يحبك، ودي علامة في منتهى الجمال. لو لقيت الناس بتحبك يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحبك، لو لقيت الناس كلها بتكرهك يبقى راجع نفسك، في مشكلة خطيرة جدا. لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل عليه السلام فيقول له يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي على أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض فلا يراه أحد إلا أحبه. وحتى قبل المقدمات وقبل استعمال هذه الوسائل أو غيرها من الوسائل يحبه الناس جميعا. علامة حب الله لك أن يحبك الناس. فانظر أخي في الله، إن كانت زوجتك تكرهك أو إن كان الزوج يكره زوجته فهذه علامة خطيرة أن الله عز وجل غير راضي عن هذا الوضع. والحديث له إكمال في رواية أخرى صحيحة، وإذا أبغض الله عز وجل عبدا نادى على جبريل وقال له يا جبريل إنه أبغض فلانا فأبغضه إلى آخر الحديث، ثم قال فتوضع له البغضاء في الأرض. إن كان الإنسان لا يستطيع في بيته أن يكتسب حب زوجته وحب أولاده فهذه علامة خطيرة، وراجع نفسك قبل أن يأتي يوم لا عودة فيه. وكذلك الزوجة إن وجدت من زوجها كراهية لها مع شدة التصاقها به وشدة قربها منه ومع ذلك يكرهها ويكره منها أخلاقا معينة ويصر على هذا الأمر، فتراجع نفسها، هذا أمر خطير جدا. نعم هناك بعض الاستثناءات وقد يكون الرجل مظلوما أو المرأة مظلومة، لكن هذه القاعدة واسعة، القاعدة والأصل أن الله عز وجل إذا أحب إنسانا جعل الناس يحبونه، وإذا أبغض إنسانا جعل الناس يبغضونه. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا كامل أعمالنا، وأن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعل أسرنا وأسر العالم الإسلامي بكامله خير أسر على وجه الأرض في الدنيا والآخرة. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Mm-hmm.